بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. هذا اليوم هو ظهر يوم الاثنين الثاني من شهر ذي الحجة في عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الدرس في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، حيث قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله. هذه الترجمة من الإمام البخاري جارية على منهجه وأصوله في التراجم، إذ أنه يترجم بالآيات ويترجم بالأحاديث التي على شرطه، حيث سيذكر في ضمن الباب الحديث مسندا على شرطه، ويترجم أحيانا بأحاديث صحيحة لكن ليست على شرطه، ويترجم أحيانا بأحاديث فيها كلام لكن معناها صحيح، ويترجم في أحيان أخرى بتراجم في التبويبات تدل على استنباطه للأحكام وفقهه لها له منها. هذا الباب منسجم مع الأبواب قبله في التأكيد على خلق أفعال العباد، وأن فعل العبد منسوب إليه، فهذا الفعل للعبد أنه يقوم بالقرآن فيقرأه، بين أن قيام هذا العبد بالكتاب هو فعل هذا العبد، وهذا التفريق فيه بين الفعل والمفعول، ففعل الفاعل خلق له، أما المقروء المتلو المحفوظ المنسوخ المكتوب من كلام الله فليس بمخلوق. قال: وقول الله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الشاهد: واختلاف ألسنتكم، أنه من آيات الله، من آيات الله في خلقه، فالألسنة مختلفة، هذا يتكلم بصوت بين وهذا يتكلم بصوت خفي، هذا جهوري هذا واضح هذا حسن هذا قبيح. اختلاف الألسنة من آيات الله ومن خلق الله جل وعلا، كما اختلاف الألوان. وقال الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا دل على أن فعل الإنسان فعل له، وفعل الإنسان خلق له، فهو مفعول مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. ثم قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين. التحاسد هنا بمعنى الغبطة، فالحسد نوعان: حسد محمود، وهو ألا يتمنى زوال النعمة التي أولاها الله غيره، يتمنى مثل نعمته لكن من غير أن تزول النعمة التي أولاها الله غيره، هذا حسد ممدوح ويسمى بالغبطة. وهو في القرآن لمن يتلوه آناء الليل وآناء النهار، وفي من أنفق المال فهو يتمنى أن عنده مثل مال هذا المنفق فينفق مثله من غير أن يزول هذا المال عن المنفق، وهذا يسمى بحسد الغبطة. ومن هذا الباب غبطة موسى عليه السلام هذه الأمة، أنها أمة تأتي من بعده ورسول يبعث من بعده، فيدخل الجنة من أمته أكثر من يدخل من أمة موسى. هل موسى عليه السلام يتمنى زوال هذه النعمة عنا؟ الجواب لا، لكن يتمنى مثلها وتمنى مثلها، فهذه الغبطة. النوع الثاني الحسد المذموم الممنوع، وهو حسد اليهود، وهو أن يتمنوا زوال النعمة التي أولاها الله غيرهم. قال الله جل وعلا عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهذا الحسد المذموم الذي هو من كبائر الذنوب، والذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيمة. قال: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أي فحفظه فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. آناء الليل أي جوفه وأطرافه، وآناء النهار أي جوفه وأطرافه. فهو يقول أي هذا المغتبط: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. فهذا يثاب بنيته وإن لم يعمل بعمله. متى؟ إذا علم الله منه صدق هذه النية وصدق هذا القصد. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه. ما حق المال؟ حقه النفقات الواجبة على نفسه وعلى من يعول، حقه الصدقة، حقه الزكاة. فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. والحديث في الصحيحين، وجاء في الصحيحين قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله يعني ابن المديني قال: حدثنا سفيان يعني الثوري قال الزهري محمد بن مسلم عن سالم عن أبيه. من أبوه؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد نفي للحسد الممدوح إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. هذا يبين فيه البخاري الاتصال، وأن هذا الحديث من صحيح حديثه وإن لم يسمعه منه، ففيه حكم البخاري على هذا الحديث بالصحة. ثم قال البخاري في الباب 46: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية في سورة المائدة. الله لم يخاطب رسوله باسمه المجرد أبدا، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك في سورة التحريم. لا تجدون في القرآن آية واحدة خاطب الله رسوله باسمه المجرد أبدا. وما جاء في القرآن في ذكر اسم الربيع النبي فليس خطاب وإنما خبر. في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. وفي سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا خبر. وفي سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لم يخاطب الله رسوله باسمه أبدا في القرآن، إنما يخاطبه بوظيفته: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. بل وصف الله رسوله بوصف العبودية في أشرف المقامات، وهي في القرآن أربع مقامات: مقام التحدي، ففي سورة البقرة في أولها قال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وصفه بالعبودية في مقام التحدي، فأتوا بسورة من مثله. مقام ثاني مقام الإسراء، وهو مقام شريف، خاطب الله رسوله بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بمحمد، سبحان الذي أسرى بعبده. مقام ثالث مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بوصف العبودية. مقام الرابع مقام التنزيل في غير ما آية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فوصفه بوصف العبودية. قال الزهري: من الله الرسالة، لأن الله هو المرسل، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ قال: وعلينا التسليم، والتسليم بمعنى الإذعان والاستسلام، وهو التوحيد لله. فقال الله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أن أبلغوا رسالات ربهم، أي هؤلاء المرسلون عليهم الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالات ربي. أي إلى علم، فالواجب علينا التسليم والإنقياد والامتثال. ولهذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. التسليم هو الإنقياد بعلم، والإذعان والامتثال بعلم. قال كعب بن مالك، كعب بن مالك الأنصاري أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، ونزل بلاؤهم في آخر سورة براءة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. من هؤلاء الثلاثة؟ الذي يعرف نعطيه جائزة، يلا لا نقبل يدا يسرى. تعرفهم؟ أحسنت. هلال ابن أمية الضمري، ومرارة بن الربيع العامري، وكعب بن مالك الأنصاري. قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيرى الله عملكم ورسوله. قالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل: اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا يستخفنك أحد. يشير رحمه الله إلى أن كعب بن مالك لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فأصدقه الله، والله أخبر أن عملكم سيراه، يعلمه ويعلم بعلمه إياه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال معمر: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي ذلك القرآن لا ريب فيه، هدى للمتقين، بيان أن بالقرآن البيان والدلالة، كما في قوله جل وعلا: ذلك حكم الله يحكم به، أي هذا حكم الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك. تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن وبيناته ودلائله. ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، جرينا بهم يعني بكم، قال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قوم وقال: أتأمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فجعل يحدثهم. هذه من المعلقات الموصولة. الشاهد من هذا التبويب كله أن هؤلاء الرسل بلغوا كلام الله جل وعلا، بلغوا وحيه، وأن هذه وظيفتهم. أما المشرع فهو الله، أما نحن فعلينا الانقياد والامتثال والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. حدثنا الفضل بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال: المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. فهذا من وحي الله، أن من قتل من المؤمنين فمات على الإيمان أنه في الجنة، وأن من قتل من المجاهدين في سبيل الله فإنه في الجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في قوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يجاهدون في سبيل الله. فهذا وحي الله، وهذا الحديث من رسول الله مما بلغه من رسالة ربنا جل وعلا، والحديث ممن فرد به البخاري. ثم قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن الشعبي. من الشعبي؟ عامر ابن شراحيل الشعبي إمام الكوفة. عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن دعوى أن الرسول كتم شيئا تكذيب للرسول وتكذيب لله واعتراض على دينه. هذا التكذيب بالقول، هناك تكذيب بالفعل، وهو ماذا؟ من ابتدع في دين الرسول من البدع وأحدث في دينه من المحدثات في العبادات في الأقوال في الأعمال، فهذا الذي ابتدع وأحدث كذب الرسول بفعله، فكأن الدين ناقص حتى احتاج هذا إلى أن يزيد فيه بالبدعة، كأن الرسول ما كمل البلاغ ولا بين الدين، فاحتاج هذا إلى ماذا؟ إلى أن يبتدع. فهذا تكذيب بالفعل للنبي عليه الصلاة والسلام. أهل الإيمان أيقنوا أن الرسول بلغ وما كتم وبين ونصح، فالدين تم بكماله وتم ببيانه، إذن لا حاجة إلى أن يزاد، ولا حاجة إلى أن يبتدع، ولا حاجة إلى أن يحدث في دين الله. والإحداث في دين الله وإن كان نية بعض الناس فيه نية طيبة، لكن هذه النية لا تكفي لصحة عملهم، لأن معنى هذا الإحداث أن الدين ما تم وأن البيان لم يكمل وأن الرسالة لم تبلغ. والله جل وعلا امتن علينا وعلى رسوله بقوله يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحديث عائشة هذا في الصحيحين، ومثله لما سأل مسروق عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، قال لها مسروق: يا أمه، هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرياء، أعظم على الله الكذب، لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجاء في الصحيحين ما قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول الله، هذا الرجل من هو؟ ظاهر الروايات أنه هو عبد الله بن مسعود، لكن لم يقل قلت لئلا يزكي نفسه ولئلا يمدحها، وإنما مقصوده بياغ العلم وبيانه. أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. دل على أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها وأفضعها عند الله سبحانه وتعالى. وقوله أن تدعو لله ندا، في الرواية السابقة أن تجعل لله ندا، وعبر بالدعاء هنا لماذا؟ لما عبر بالدعاء؟ ما؟ لماذا قال أن تدعو لله ندا؟ ها؟ ها؟ لأن الدعاء عبادة. لا، حتى الصلاة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، لكن لماذا عبر هنا بالدعاء أن تدعو لله ندا؟ ها؟ لا، ها؟ لا، ليس أخصها، هذا قارب الجواب لكن لم يصبه. لا لا، ها؟ ها؟ لماذا قال أن تدعو لله ندا؟ لماذا ذكر الدعاء ولم يذكر العبادة؟ ها؟ لا، اسمعوا الجواب، اسمعوا الجواب يا رعاكم الله. قال أن تدعو لله ندا، وفي اللفظ السابق أن تجعل لله ندا، عبر بالدعاء عن العبادة لأن الدعاء أجلى وأظهر مظاهر العبادة، فإن أجلى صور العبادة وأظهرها هو الدعاء. والدليل قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قال بعدها: وأن المساجد لله فلا تدعوا. ما معنى تدعو؟ أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وفي حديث النعمان ابن بشير بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة لأنه أجلى صورها. أخرجه أهل السنن. روى الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالدعاء أجلى صور العبادة وأكبر الذنوب عند الله وأعظمها أن تجعل لله ندا، أن تدعو غير الله. والشرك أيها الإخوة هو أن تجعل مع الله غيره في العبادة، فإن صرفت العبادة كلها لغير الله فهذا هو أعظم الشرك، حيث لم تعبد الله أبدا. فإذا صرفت عبادة واحدة لغير الله فهذا شرك. والشرك أصوله أربعة، يرجع إلى أربعة أصول، أعظمها شرك الدعوة وهو أوسع الشرك انتشارا في الناس، يدعو غير الله: يا بدوي مدد، يا حسين أغثني، يا دسوقي هب لي ولد، يا عبد القادر نجني، يا فاتح اكشف كربتي. أجلى أنواع الشرك شرك الدعوة في دعاء الضر ودعاء الغوث وكشف الحاجات والكربات من غير الله. النوع الثاني من أصول الشرك شرك الطاعة، في إطاعة غير الله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ومنه ما ترجم الشيخ بقوله: باب من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أباحه الله. الثالث شرك الذبح، ومنه النذر والقرابين. كم هذه؟ ثلاثة: شرك الدعوة، وشرك الطاعة، وشرك الذبح. ما الرابع؟ شرك الإرادة، شرك النيات والمقاصد، وهو شرك المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الشرك تدور أصوله على هذه الأربعة: شرك الإرادات والمقاصد، شرك الدعوة، شرك الطاعة، شرك الذبح والنذر. قال: ثم قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها في قوله من آخر الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ففي هذا شناعة وفظاعة الشرك، وأنه أكبر وأعظم وأخطر ذنب، والذنوب كلها تهون عند الشرك بالله لأنه ذنب لا يغفره الله. وقد جاءت الأدلة في بيان خطر الشرك، فمجموع ما فيها أن خطر الشرك في خمسة أشياء: أولا أنه ذنب لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثانيا أنه ذنب يوجب لصاحبه الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا أن الشرك يحبط العمل الذي صاحبه، ولو كان أزكى عمل وأتقى عمل وأكثر عمل، الشرك يحبطه، أي ينسفه ويزيله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. هذا كم الآن؟ الرابع أن الشرك يحرم على صاحبه دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خامسا أن الشرك يذهب عصمة الإنسان في دمه وفي ماله. وفي الصحيحين: أمرت أن أجاهد الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. والحديث سبق موصولا لكن أعاد هنا مقطوعا لبيان الشاهد. هذا الباب قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فعد قراءتهم تلاوة من عملهم، ولهذا قال في الحديث: فعملوا بها، فعملوا به فعملتم به، فسمى عملهم تلاوة، وعملهم فيها عملا. وهذا المتلو غير التلاوة، المتلو كلام الله والتلاوة فعل الإنسان. وقال أبو رزين، قال أبو رزين العقيلي رحمه الله ورضي الله عنه في قول الله جل وعلا: يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يعملون به حق عمله. فعد التلاوة تورث العمل وتفيد العمل. مجرد تلاوة القرآن من غير عمل تفيد ولا تضر؟ ها، من يجيب؟ تلاوة القرآن من غير عمل تفيد أو تضر؟ تضره ولا تفيده، لا بد من العمل بهذا الذي تلوته. وفي قال: ويقال يتلى أي يقرأ، ويقال فلان حسن التلاوة أي حسن القراءة للقرآن. ففي هذا التفريق بين فعل الفاعلين وبين المفعول. وفي قول الله جل وعلا: لا يمسه أي لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحق إلا الموقن. ولهذا قال سبحانه في آية الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفار العلم وكتبه على ظهره، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، حفظوا لكن لم يعملوا، خالف فعلهم ما حفظوه، كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا، لأنه قال: أخبرني بأزجى عمل عملته في الإسلام. قاله لبلال عليه الصلاة والسلام، قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. فسمى الصلاة عملا. والحديث ليس في البخاري بل هو في مسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فسمى هذه الأعمال أعمالا مع أنها أوامر الله. وهذا تنبيه من البخاري إلى الفرق بين عمل العامل وبين أمر الآمر. فما أمر الله به إيمان، وما عمله العامل هذا فعله المخلوق الذي يثاب عليه ويعاقب إذا لم يقم به أو تخلف عنه أو قصر فيه. ثم قال البخاري: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا من باب ضرب المثل لتقرب المعاني وتقرب. مثل هذه الأمة إلى الأمم قبلها من أهل الكتاب كأمة جاءت بعد العصر إلى غروب الشمس، وهي أقل الأوقات. هذا مثل ما بعثنا به بالنسبة إلى الأمم وبالنسبة إلى آخر الأمم، فإن غروب الشمس آخر النهار، وهذه الأمة آخر الأمم. قال: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا أي انقطعوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، أعطوا أجرا عظيما. أصل القيراط غير القنطار، القيراط هو الأجر العظيم، ولهذا شبه القيراط بجبل أحد كما في حديث الصلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ لا، ما هو صح. إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا وإني لموقظها. انتبهوا يا أخواني. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع فله قيراطان. سئل: ما القيراط؟ قال: الأجر العظيم كالجبل، كجبل أحد. فآتى الله أهل التوراة. من أهل التوراة؟ اليهود. من آمن منهم آتاهم قيراطا قيراطا، أي أجرا عظيما أجرا عظيما، تأكيد. وهذا فيه أن من اليهود من آمن، وفيه من اليهود من عمل، ولهذا لا يجوز أن نسب اليهود كلهم، إنما نسب من بدل وحرف واعتدى وظلم منهم. وفي سورة آل عمران تقرؤون: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، لأنكم أهل الإسلام أهل عدل وإنصاف، لستم أهل ظلم وحيف وجور. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به إلى العصر، فانقطعوا، انقطعوا أي تعبوا وعجزوا، فأوتوا قيراطا قيراطا. وأوتيتم القرآن فعملتم به من بعد العصر إلى غروب الشمس، أقل الفترات مدة وأكثرها عملا. غربت الشمس انقضى النهار، وهذا ضرب مثل على انقضاء الدنيا، فما الدنيا إلا كيوم بدأ بطلوع الشمس وانتهى بغروبه. أنت عشت 70 سنة تقلب حياتك صفحات كما تقلب الكتاب، كأنك ما عشت إلا ساعة، أليس كذلك؟ انقضت الدنيا بغروب الشمس. فأوتي أهل القرآن ثوابهم قيراطين قيراطين، أي ضعفت لهم أجورهم وضعفت لهم حسناتهم. فغار أهل التوراة وأهل الإنجيل، قالوا: يا ربنا، هؤلاء جاءوا بعدنا وعملوا أقل من عملنا، وآتيتهم قيراطين قيراطين، ونحن قيراط قيراط. قال: هل ظلمتكم من أعمالكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفي القرآن في غير ما آية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله العظيم من واسع فضله، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم سبحانه، وإليه ترجعون. نقف على هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين الأسئلة؟ سائل يقول: هل يجوز أن أغادر مزدلفة وأرمي الجمار بعد منتصف ليلة العيد وأحلق وأنحر قبل شروق الشمس شمس العيد لأني أعمل في المجازر. هذه المجازر هي المنفذة لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي. البيات بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. ذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور عن مذهب الإمام مالك إلى أن البيات بالمزدلفة ركن ويحصل بحق الرحل، وذهبت الحنفية إلى أنه سنة، والصحيح أن البيات بالمزدلفة واجب. من الذي يجوز له ترك المبيت بالمزدلفة؟ هم من عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدم ضعفة أهله سودة بنت زمعة المخزومية أم المؤمنين، وقدم أم سلمة وكانت شابة عمرها وقتئذ 36 سنة، وقدم مع من قدم من أهله عبد الله بن عباس وهو شاب عمره 13 سنة. تقول عائشة رضي الله عنها: وليتني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من ضعفة أهله، وإن ذلك أحب إلي من مفروح به. سودة كبيرة في السن، ثبطة ثقيلة، فيدخل في حكمها المرضى والعجزة وكبار السن. أم سلمة رضي الله عنها شابة ولا كبيرة؟ شابة. فلما أذن لأم سلمة وهي شابة دل على أن النساء كلهن يجوز لهن الدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل. ابن عباس شاب، لماذا أذن له؟ لأنه مرافق لهؤلاء الضعفاء، فدخل في هذا من كان معه نسوة أو أطفال أو عجزة أو كبار أو مرضى يجوز أن يدفع معهم. طيب، كانوا في باص واحد وليس معه من هؤلاء، لكن هو معهم في الحملة، لو تخلف عنهم ضاع، جاز أن يدفع معهم. من كان له عمل كالأطباء ورجال الأمن وإخواننا الجزارون في المجازر وعنده عمل يبدأ السادس صباحا، جاز أن يدفع بعد نصف الليل. فإذا كانت ورديتك أيها القصاب والجزار لا تبدأ إلا في الساعة 11 أو 12 ضحا، فلا يجوز لك أن تدفع من المزدلفة بعد نصف الليل، لأنك غير معذور. إذن من يجوز لهم أن يدفعوا؟ الضعفة كلهم، والنساء كلهن ضعفة، ومن رافقهم وكان معهم وكان أيضا له عمل استوجب حضوره صباحا يجوز له أن يدفع من المزدلفة ويعذر بترك المبيت. متى يدفعون؟ في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها وعن زوجها وعن أختها وعن أمها، كم ذولا؟ ستة. من يفصلهم ويعطيه جائزة؟ من هؤلاء الستة؟ راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. ستة كلهم، ترى ما أقبل التقسيط، اللي بيبيعني بيعني جزاف ويوفيني وفاء كاملا، التقسيط ما أقبله. الستة، تفضل. عائشة هذه أختها، ها، وأسماء زوجها من هو؟ الزبير بن عوام. أبوها أبو بكر. جدها أبو قحافة. أمها أم رومان. أحسنت، هؤلاء الستة وتستحق الجائزة، وهو شرح كتاب التوحيد في 41 درسا. هذه من هي؟ أسماء بنت أبي بكر، حجت رضي الله عنها، فكانت تقول لمولاها: انظر هل غاب القمر؟ فقال: لا يا أمه، ليلة المزدلفة. ثم قالت: انظر هل غاب القمر؟ فقال: لا يا أمه. ثم قال لها: قد غاب القمر. قالت: فلننفر، متى يغيب القمر ليلة المزدلفة؟ ها، متى يغيب؟ أشغلتكم الساعات عن النظر، يغيب القمر ليلة المزدلفة في الساعة 2:30 في جوف الليل. ولهذا اختلف العلماء متى يدفع المعذورون من المزدلفة. جاء في حديث سودة وابن عباس أنه أذن لأهله أن يدفعوا بعد هزيع من الليل، وعندنا حديث أسماء بعد غياب القمر. قارب العلماء بين ذلك أنه يجوز الدفع من المزدلفة لهؤلاء الضعفة المعذورين ومن يرافقهم بعد نصف الليل، لأن أم سلمة تقول: دفعت من المزدلفة بعد هزيع من الليل، فأتيت منى ورميت الجمرة ورجعت فصليت في خبائي. المسافة طويلة وهي على مطيتها، دل على أنها مضت، سرت أكثر الليل. ومن المزدلفة إلى جمرة العقبة تقريبا 7 كيلومتر وهي على المطية، هذا يقارب ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل. بعد ماذا؟ نصف الليل. وإذا جاز له أن يدفع، جاز أن يرمي قبل الفجر، جاز أن يرمي قبل الفجر، وجاز أن يقصر بعدما يرمي. يبقى النحر فلا ينحر ولا يذبح حتى ينقضي وقت صلاة العيد. قال الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي نوعان: محل زماني ومحل مكاني. ما محله الزماني؟ من صلاة العيد، انقضاء صلاة العيد في مكة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. ومحله المكاني الحرم، يذبح داخل حدود الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، كلها طريق ومنحر. ما هو بيجيب البهيمة يذبحها عند الكعبة، لا نسمح له بذلك. المراد بالحرم كل مكة، والله أعلم. سائل يقول: عندما وقعت عندي جنازة، وقفت على يعني هل قراءة القرآن بالفلوس جائزة؟ لا يجوز استئجار المؤجرين والقارئين يقرؤون القرآن على الأموات، سواء في المقابر أو في المآتم أو في غيرها، هذا الفعل كله بدعة ولا يبلغ أجره إلى القارئين ولا للمقروء لهم، وهذا من البدع التي أحدثها الناس. مات أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، قتل الصحابة في الغزوات، البقيع فيه 10,000 من الصحابة، هل قرأ النبي عليهم القرآن؟ هل قال: اقرأوا ياسين على هؤلاء الأموات، اقرأوا الفاتح على أرواح أمواتكم، اقرأوا ختمة وختمتين عند 40؟ ما قال ذلك. هذا مما ابتدعه المبتدعون فغيروا به سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. زينها الشيطان في قلوبهم وحسنها في صدورهم وألفها الناس، نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار، حتى صارت هذه البدع والمحدثات دينا في أعينهم. من أنكرها عليهم نابذوه، من دلهم على السنة حاربوه، لأنهم ظنوا أن هذه البدع لما نشأ عليها الناشئ وهرم عليها الناس أنها دين. والله أعلم. كيف نفعل طواف التطوع؟ طواف التطوع أن يطوف بالبيت 7 أشواط بغير إحرام، ومن طاف بالبيت 7 أشواط كان كعدل رقبة، ثم يصلي 2 ركعتين بعده، وهذا هو طواف النفل، وهو طواف التطوع، وهو من العمل الصالح. لكن الحرم هذه الأيام والكعبة مزدحمة، فوسع على إخوانك أيها الطائف أيها المصلي، وسع عليهم، فيكتب الله لك أجر الطواف وأنت لم تطف، واشتغل بالصلاة والنوافل، قراءة القرآن والدعاء، وحضورك مجالس العلم عبادة تؤجر عليه وأنت جالس مستريح، لا تزاحم في الطواف وفي غيره. والله أعلم. سائل يقول: كنت مريضا وصليت العصر من غرفة الفندق وأنا أسمع الإمام وأتبعه مع الجماعة، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت الصفوف متصلة إلى باب الفندق فصلاتك صحيحة خلف الإمام مع الجماعة، وإذا كانت الصفوف غير متصلة وإنما تسمع الصوت وتصلي معه فصلاتك معه غير صحيحة، فأعدها. والله أعلم. يقول: إني أعمل في الدهانات أي صباغ، ويأتي وقت الصلاة ويدي عليها أثر الدهان، فهل يجوز الوضوء عليها؟ الدهانون عندهم برميل فيه بنزين وفيه غاز، يستخدمون الزيت مع الدهان ليثبت ويبقى ويكثر، فاستخدم البنزين والغاز حتى تتنظف من هذه الأصباغ، لأن من الأصباغ وهو أكثرها ما يحول بين وصول الماء إلى جلدك، وإذا لم يصل الماء في الوضوء إلى جلدك فوضوءك غير صحيح. وليست أصباغ الصباغين والدهانين مثل المراهم والشحم، هذه لا تمنع وصول الماء، لكن الأصباغ الكيميائية تمنع وصول الماء بغلظ طبقتها. والله أعلم. كيف يصل أجر حجة عن أبي وقد انقطع عمله؟ الذي يوصلها من يعلم حجك لمن، وهو الله، فإن الله هو الذي يكتب له الأجر. وكيف ذلك؟ بعلمه سبحانه وبإحاطته. الحج عن الغير كالدعاء له، الدعاء يصل لما يصل؟ يصل، لأن الله قيض لك ملائكة كتبة حفظة، ولا يظلم عند الله أحد، وسيوفي جل وعلا كل عمله، فيصل هذا. نعم انقطع عمل الميت، لكن بقيت 6 أعمال ثبتت الأحاديث أن الميت ينتفع بها من عمل الحي. كم هي؟ 6، سألقيها عليكم ثم سأسألكم عنها، ولن تأتي إلا بنصفها أو بعضها، صح؟ 6 أعمال يعملها الحي ينتفع بها الميت، سألقيها عليكم الآن مدللة ممثلة معللة، وسأسأل عنها بعد ذلك ولن يأتي الإنسان بها كلها. ليه؟ ما السبب؟ الهاردسك ما يستوعب، يفوت، الانتباه قليل. ولهذا في العلم إذا أحضرت قلبك انتبهت واستفدت، وإذا جلست وقلبك لاهي ضيعت. الأمر الأول الذي ينفع الميت من عمل الحي دعاء الأحياء للأموات، وهذا أعظم ما ينفع الميت من عمل الحي الدعاء، وهو أيسر ما يكون على الحي تجاه ميته الدعاء. أيهما أيسر، الدعاء للميت أم الحج عنه؟ الدعاء. أيهما أنفع، الدعاء للميت أو الحج عنه؟ الدعاء. والدليل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له، أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول مستبشرا: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من دعاء ابنك الصالح لك. ثانيا، مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه. جاء في الصحيحين من حديث السعدين، من السعداني؟ سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص. سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، وسعد بن أبي وقاص القرشي المهاجري رضي الله عنهما. قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال: تصدق عن أمك. دل على أن هذا ينفع من؟ ينفع الميت. ثالثا، مما ينفع الميت قضاء الديون عنه، الديون الواجبة الحالة في ذمته، سداد الحي عن الميت ينتفع بها الميت وتبرأ بها ذمته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فتقدم ليصلي عليها، ثم وقف، ثم رجع القهقرة عليه الصلاة والسلام. ما معنى القهقرة؟ رجع وهو مستقبل أمامه لكن على خلفه، ثم التفت: هل على هذه الجنازة دين؟ فقال: أهله وذووه عليه ديناران يا رسول الله. قال: تقدموا فصلوا على صاحبكم. حضر الموقف صحابي ألمعي فطين ذكي، هو الصحابي أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. قال: هما علي يا رسول الله. من تحمل الدينارين؟ أبو قتادة. لماذا؟ لئلا تفوت هذه الجنازة صلاة النبي عليها. شوفوا كيف بعد النظر، كيف نفع أبو قتادة هذا الميت رضي الله عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فتقدم وصلى عليها، فلقي النبي بعدها أبا قتادة، قال: يا أبا قتادة، أأديت الدينارين عن الميت؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى قال: أأديتهما عنه؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. أن سداد الديون ينفع من؟ ينفع الأموات كما ينفع الأحياء. كم هذه؟ ثلاثة: الدعاء والصدقة وقضاء الدين. رابعا، مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه. إذا مات الميت وفي ذمته صوم واجب كصوم رمضان وقضائه والكفارات والنذور. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال من مات وعليه صوم، أي وجب عليه صوم. هل يجوز أن تصوم نافلة وتهديها للميت؟ لا، لأنه لم تأذن به الشريعة، إنما أذن النبي بمن مات وعليه صوم. خامسا، مما ينفع الميت من عمل الحي إيش؟ الحج عنه، سواء حج فرض أو حج نفل. والدليل ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فلله على أمها دين بالحج بنذرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وبأن تحج عن أمها. وهذا كما يصح في الحج الواجب الفرض يصح أيضا في النفل. سادسا، مما ينفع الميت من عمل الحي العمرة عنه، سواء عمرة واجبة أو عمرة مستحبة، لما روى أهل السنن من حديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، أي واعتمر عن أبيك. كم هذه؟ دعاء وصدقة وقضاء الديون والصيام الواجب والحج والعمرة، هذه الستة التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما ينتفع الميت فيها من عمل الأحياء: قراءة ختمة، الفاتحة، ياسين، تسبيحات، تهليلات، صلوات، لا تنفع الأموات. لو كانت نافعة لدلنا وأرشدنا عليها من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنفع هذه الستة وأيسرها وأهونها عليك أيها الحي وأزجاها للميت هو الدعاء، واضح يا أخواني؟ وسأسأل عنها غدا ولن تأتي كلها، لأنكم اعتدتم البيع بالتقسيط، وإذا وفي أخذتم لا توفون، صحيح؟ أرجو أن لا يكون صحيحا. سائل يقول ما حكم إقامة الولائم عند القبور في مواسم الخريف والربيع؟ هذه من البدع ومن المحدثات ومن إثارة نياحة الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا إذا مات ميتهم أقاموا الذبائح والأطعمة وجمعوا الناس عليها، سواء في المقابر أو عند أهل الميت. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا، أي الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وهذه الذبائح والاحتفالات والعزائم والولائم التي تقام عند القبور سماها العلماء بأعراس الشياطين، عرس لكن عرس شيطاني، لأنها من البدع والمحدثات التي لم تشرع، والله أعلم. سائل يقول أنا حاج متمتع وأديت العمرة وقبل الحلق اشتريت خط تلفون جهالة مني، فهل عليك شيء؟ ليس عليك شيء، لا ليس عليك شيء أن تشتري تلفون أو طعام حتى وأنت محرم، لا حرج في ذلك عليك، لكن لا تتحلل من ملابس الإحرام حتى تكمل عمرتك. بماذا؟ بالتقصير لجميع الرأس، والله أعلم. نرى كثيرا من المعتمرين والحجاج يقومون عند الانتهاء من السعي بأخذ شيء قليل من الشعر في الرأس بالمقص، فما حكم هذا الفعل؟ ما أشار إليه السائل أمر صحيح، ولهذا القائمون على الحرم يكافحون هؤلاء الذين يحملون المقصات عند المروى، حملة المقصات، يكافحونهم وينهونهم ويطردونهم عند المروى، لأنه يترتب عليهم ألا يتم الحجاج نسكهم. نرى من هؤلاء من إذا سعى قص من جانب رأسه الأيمن قليلا ومن جانبه الأيسر قليلا، ثم بعضهم من أيضا أمام قليل ومن الخلف قليل ويتحلل، نقول هذا لا يكفي في حق الرجال. الرجل في عمرته وفي حجه واجب النسك، أن يعم رأسه كله بالتقصير أو يعم رأسه كله بالحلق، يعم الرأس كله بالتقصير بالمكينة بالمقص مع المشط ليمر على الرأس كله، أما هنا شيئا قليل وهنا قليل ما يكفي. ومن فعل ذلك فإنه لم يكمل عمرته إلى الآن. ماذا يفعل؟ انزع الآن ملابس إحرامك، انزع ملابسك والبس ملابس إحرامك واذهب عمم رأسك كله بالتقصير، فإنك لم تتحلل من عمرتك. طيب ما حصل من القص ولبس الثياب؟ نقول إن كان جاهلا يعفى عنه، وإن كان يعلم فعليه فيها فديتان، فدية أخذ شعره وفدية لبس مخيطه قبل أن يتم نسكه. الأخذ من جوانب الشعر خاص بمن يا أخواني؟ بالنساء، وأنتم رجال فلا تأخذوا أحكام النساء. المرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة، قدر الظفر، لأن شريعة الإسلام متشوفة متطلعة إلى إضفاء شعر المرأة في رأسها الذي هو زينتها، والله أعلم. ما حكم الشرع في قول فلان به عيب خلقي؟ إن كان من جهة التعيير فهذا حرام، لأن هذا من التنابز بالألقاب، ومن عير مسلما فإنه يكاد أن يصيبه ما عير به المسلم، وإن كان من باب الإخبار والوصف كالأعمش راوي الحديث به عمش في عينيه لا يرى في الليل، فهذا وصف لا مانع إذا كان الوصف يبين الموصوف، يقال أعضب أصابعه أو يده منقطعة، يقال أعرج أعمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، فهذا من باب الوصف يجوز ولا إشكال فيه، والله أعلم. ما حكم الحلف على شخص بالأكل في مائدة مع تكرار الحلف وصيغة الحلف والله العظيم؟ هذا الحلف نوعين، إن كان يقصده فهذه اليمين المكفرة، فإن لم يأكل معك في المائدة تكفر كفارة اليمين، وإن كان لا يقصد الحلف وإنما يريد إكرامه، والله أن تأكل والله أن تأكل، فهذه يمين غير منعقدة، وهي من لغو اليمين، كقول المرأة لأولادها والله أن تروح والله أن تجي والله أن تأخذ والله أن تعطي، لا تقصد اليمين وإنما جرى بها لسانها، فهذا هي يمين غير منعقدة. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي بما لم تقصدوا، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي وثقتموها وقصدتموها، والله أعلم. يقول: لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم؟ أنا أسألك أيها السائل، من سمى جبل عرفات بهذا الاسم؟ العرب لا تسميه بجبل عرفات. ماذا يسمى هذا الجبل الصغير الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام؟ بماذا سمته العرب؟ الرحمة هي تسمية العجم ما هو بالعرب. العرب سمته جبل، نعم، جبل إلال على وزن هلال، هذا اسمه جبل إلال. ولما كان هذا الجبل وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي وقف وين؟ في عرفات، سماه الناس تفاؤلا بجبل عرفات مع أنه أصغر جبال عرفات لوقوف النبي عنده. قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ثم سماه الناس بعد ذلك بجبل الرحمة تفاؤلا، وإلا ليس اسمه جبل الرحمة، والله أعلم. سائل يقول منعنا من الذهاب في يوم التروية إلى منى، وبرنامج حجنا الذهاب مباشرة إلى عرفات، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج عليكم. ذهابك أيها الحاج إلى منى يوم الثامن من مستحبات الحج وسننه، ليست من واجباته ولا من فرائضه، فكن مع الحملة ولا تخالفهم ولا تفارقهم لئلا تضيع عنهم ثم تتشتت عليهم في ذهنك وقلبك ويتشتت عليك. سائل يقول هل هناك فجر صادق وفجر كاذب؟ فإذا كان الجواب بنعم فاشرح بداية وقتها كل واحد منها. والله الشرح يحتاج إلى وسيلة إيضاح. وش رأيكم تجونا في البر في آخر الليل ونوريكم الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ نعم هناك فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يكون قبل طلوع الصادق في الصيف بنحو ثلث ساعة أو نصف ساعة، في الشتاء في البرد يعني بنحو ساعة إلا ربع إلا إلى ساعة إلا عشر. والفجر الكاذب نور يخرج من جهة المشرق إلى وسط السماء كالعامود، كنور الكبس، كبس النور الطويل، عن يمينه ظلام وعن يساره ظلام وفوقه ظلام، هذا يسمى بالفجر الكاذب، وصفته كذنب السرحان. من السرحان؟ الذئب. الذئب ينصب ذنبه واقفا هكذا. وأما الفجر الصادق فكلكم يراه، هو هذا النور المعترض في جهة المشرق، معترض بالأفق، ينتشر وينفجر عرضا بالأفق وطولا في السماء، هذا اسمه الفجر الصادق، وهو الذي يترتب عليه دخول وقت صلاة الفجر ويترتب عليه وقت الصيام. والقاعدة أن كل فجر بعده ظلام فهو كاذب، وكل فجر بعده نور وسفر فهو صادق. الفجر الصادق إذا ظهر صار فوقه ظلمة وتحته ظلمة، الظلمة اللي في الأسفل اسمها ظلمة الأفق، ما أسرع ما تذهب، هذا في الفجر إيش الصادق، والله أعلم. سائل يقول هل يجوز عدم المبيت في منى والذهاب مباشرة إلى عرفة؟ أجبنا على هذا السؤال بأنه جائز في يوم الثامن. يقول في بلدنا تكثر الطرق الصوفية ومنها الفرقة التجانية، وفيهم جهال وفيهم علماء لهذه الطريقة، ولكن يتعبدون الله بهذه الطريقة، فما حكم التعبد لله بهذه الطريقة والصلاة خلف هؤلاء؟ نحن لا نتعبد الله إلا بطريقة من؟ بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا أمرنا ربنا وبهذا تعبدنا خالقنا وسيدنا جل وعلا. فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذه الطرق كلها لم يشرعها ربنا ولم يسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن استحسنها واستذوقها من لا علم عندهم، بل من أعجبوا بالبشر فاستحسنوها فصارت طريقة تطورت إلى أن صارت دينا وعقيدة. وهذه الطرق نعرض ما عندها على وحي الله وعلى هدي رسول الله، فما وافقه فعلى الرأس والعين، لأنه وافق رسول الله وسنته، وما خالفها اطرحناه ولو كانت طريقة سيدي فلان وسيدي علان. منهم عوام، العوام في ذمة علمائهم، منهم علماء وهم نوعان: علماء أشباه العوام فحكمهم إلى العوام أقرب، وعلماء عرفوا الحق بدليله ولم يعملوا به لأنه يخالف مذهب شيخه ويخالف حال المريد مع شيخه، فهذا آثم مأزور ويتحمل وزر من أضله بغير علم. وفي هؤلاء وأمثالهم قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. والصلاة خلفهم نوعان: إن كان هؤلاء يجيزون دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والطواف بمقاماتهم وأضرحتهم أو بالذبح لهم، فهذا هو الشرك الذي حرمه الله على الأوائل والأواخر فلا تصلي خلفه. وإن كان هؤلاء عندهم أوراد مبتدعة وعندهم هز الله حي الله الله، وعندهم احتفالات وموالد وليس عندهم بدع كفرية، فيجوز أن تصلي خلفهم إذا لم تجد إماما سنيا يقيم الصلاة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس عنده من هذه البدع شيء. والله أعلم. هل يبيت الحاج بعدما يرمي الجمرات يوم الجمعة 13 في منى؟ لا، إذا رمى الجمرات يوم 13 وهو يوم التأخير في منى ينصرف بعدها إلى مكة، فإن شاء يطوف للوداع ويسافر وإن شاء يبقى في مكة، وقد انتهى الحج برمي الجمار يوم 13، لا يبقى عليه بعد الحج إن كان من غير ما أهل مكة إلا طواف الوداع أو طواف الإفاضة إذا لم يكن قد طافه. والله أعلم. سائل يقول: هل يصلي الطائف في كل أطوفته أو يصلي في طواف حجه وعمرته؟ نعم، تستحب صلاة الركعتين إثر كل طواف، سواء كان طوافا ركنا أو طوافا واجبا أو طوافا مسنونا. والأطوفة أربعة أنواع: طواف ركن كطواف الإفاضة في الحج وطواف العمرة. النوع الثاني طواف واجب، وهو نوعان: طواف واجب في النسك وهو طواف الوداع لغير أهل مكة، وطواف واجب في غير النسك وهو طواف النذر. النوع الثالث من الأطوفة طواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، هذا طواف مستحب ليس بواجب. النوع الرابع طواف مستحب مطلقا وهو الطواف التطوع، وكل طواف بالبيت يشرع أن يصلي وراءه ركعتين، أي بعده ركعتين، وهاتان الركعتان سنة، بمعنى لو لم تصليهما لصح طوافك. والله أعلم. أيهما أفضل، الطواف أم الصلاة؟ كلاهما فاضلان، فإن كان المطاف فارغا فبادر بالطواف، لأن الطواف يشرع بعده الصلاة، وإن كان الطواف مزدحما فاشتغل بالنوافل، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نعود إليها يا أخواني. أخواننا الجزارون في المجازر يسألون نفس السؤال وقد اكتفينا بالجواب عليه. سائل يقول: هل يجوز الجمع بين النوافل؟ كيف تجمع بين النوافل؟ يعني تصلي ركعتين بنية الضحى وبنية الوضوء وبنية، لا، تصلي ركعتين بنية الضحى وتصلي ركعتين بنية الوضوء، فالعبادة فيها نية واحدة، لكن إذا دخلت المسجد تصلي نافلة الصلاة القبلية وتسقط عنك تحية المسجد لأنك صليت الركعتين التي أمرت ألا تجلس في المسجد حتى تصليهما. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والله أعلم. هل يشترط عند عمل أي عمل استحضار نية الأجر، مثل أن أصلي نافلة داخل الحرم لآخذ 100,000 صلاة؟ استحضار الأجر عند النية كمال لتتقن العمل وتحسنه، وإن لم تستحضر الأجر والثواب عند العمل يكفي نية تمييز العمل. والنية في الأعمال في العبادات نوعان: النية الأولى نية المعمول له، إنما الأعمال بالنيات. عملك لمن؟ إن كان لله فهو إيمان وتوحيد، وإن كان لغير الله فهو شرك ورياء، هذه نية المعمول له. النية الثانية نية التمييز بين العبادات. قمنا نصلي، أي صلاة، فرض أو نفل؟ ما الذي يحددها؟ النية. ثم الفرض أي فرض، الظهر أم العصر؟ تحددها إيش؟ النية. والنية محلها إن؟ محلها اللسان. يا جماعة، إن محل النية القلب ولا اللسان؟ إذن لماذا تقول عندما أصلي: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 حضرا لا سفرا، مقبلا غير مدبر؟ لماذا صارت نيتك في لسانك؟ ها؟ إذن صارت النية وين؟ في القلب ليست في اللسان. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. أعمل مدير ولدي سيارة المصلحة وأستغلها في أمور الشخصية، مع العلم أن نفقة الصيانة للسيارة تكون من مال الخاص، فما الحكم في ذلك؟ ترجع فيها إلى رؤسائك في المصلحة، إلى مديرك، إلى الوزير، إلى وكيل الوزارة. إذا أذن باستخدامها لك في الأمور الشخصية فلا حرج، وإذا كان النظام يأذن بذلك فلا حرج. وإذا كانت هذه السيارة إنما جعلت لهذه المصلحة للإدارة لأعمالها الخاصة فلا يصح لك ذلك، والله أعلم. يقول: في حقيبة مصحف، آخر السؤال غير واضح، يقول: ما حكم وأنا أصلي أن أنظر إلى الكعبة؟ لا يجوز أثناء الصلاة النظر إلى الكعبة، وإنما تنظر إذا صليت إلى موضع سجودك، والعلماء يقولون قبل أن يكبر يعاين الكعبة ليعرف اتجاه القبلة فيستقبلها، فإذا كبر الله أكبر رمى ببصره إلى موضع سجوده، ومن لا يرى الكعبة يستقبل جهتها، والله أعلم. يقول: أحسد بعض الناس على الطاعة وأنا في نفسي الحاجة، إن كان يغبطهم لا يتمنى زوال النعمة عليهم فجائز، وإن كان يحسدهم بتوني زوال النعمة فهذا هو الحسد المحرم، الحسد المحرم، فاعرف ذلك في قلبك، والله أعلم. ما جزاء حفار القبور عند الله؟ أما جزاؤه عند الناس فيعطى راتبا على حفره، أما إذا احتسب ذلك فقد قام بالواجب الكفائي والفرض الكفائي، وله بذلك أجر عظيم عند الله بقيامه بهذا الواجب. نرجو أن تبين لنا كيف يكون وضع الرجلين وأصابعهما عند السجود والجلوس. فعند السجود يسجد على ركبتيه ورجليه ويديه وجبهه وأنفه، ويستحب أن تكون أطراف أن أصابعه على الأرض، وإذا جلس ينصب في الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد الأول ينصب الرجل اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، يجعل مقعدته وإليته على رجله اليسرى. هذه السنة، والله أعلم. يقول: أنا متزوج ولكني مغترب عن زوجتي، وجئت إلى مكة لعمرة متمتع إلى الحج، وغلبتني شهوتي فمارست العادة السرية مرتين، فماذا علي؟ عليك أن تتوب إلى الله وأن تجاهد نفسك واستحضر قول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون، والله أعلم. يقول: في بلدنا لا يقسم الميراث بطريقة الشرع، لأن الإخوان يأخذون فقط ولا يعطى لأحد، فهل يجوز لي أن آكل من هذه المزارع مع أشخاص لا يعطون الميراث على طريقة الشرع؟ هؤلاء الذين حجبوا الأنثى سواء الأمهات أو الأخوات أو البنات من الميراث، هؤلاء فيهم طبع الجاهلية وعادات أهل الجاهلية، وهم ظالمون وآثمون ومخطئون ومحاسبون على ذلك، ولو كان هذا هو العرف أو النظام عندهم. ففي شرع الله المرأة ترث كما يرث الرجل، ولكنها أقل منه نصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والزوجة ترث فميراثها الربع إن لم يكن لزوجها فرع وارث، فإن كان له فرع وارث فنصيبها الثمن، والأم ترث ما بين الثلث إلى السدس، فلا يجوز ظلم النساء بعدم إعطائهن المال. ويجوز لك أيها الزائر والضيف أن تأكل من مال هؤلاء الورثة، والإثم متعلق بهم هم، لا يلحقك أنت، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.